الرسل بهذا الخطاب: يا أيها الرسل. شنو الهدف يعني من هذا؟ وطبعا أكو أهداف ستمر علينا إن شاء الله خلال البحث. أول هذه الأهداف هدف، يعني كلها الأهداف مهمة، بس لعل أهمها، أهم هالأهداف أن الإنسان يولد حر من بلده، يعني الأصل في الإنسان أن يولد حر، ما أكو لأحد عليه ولاية إلا ولاية الخالق عز وجل، لأن الله هو الخالق، هو المصور، هو المكون، وليملك العبد وما يملك. فالإنسان ينزع للحرية، الإنسان يولد حر. فإذا كان الإنسان يولد حر، إحنا شنو حقنا أن مثلا نفرض عليه ولاية الأنبياء مثلا أو ولاية الأئمة؟ ليش؟ يقول لك أنا شنو أخو، هذا إنسان مثلي، وأنا إنسان أيضا، لأن الأنبياء بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فإذا كان بشر، شنو معنى تفرض ولايته على الناس؟ أن رأيكم يتبع، ما آتاكم الرسول فخذوه، ما إلي حق أنا أني أخالف الرسول الكريم، ما إلي حق أني أطلع من ولاية الرسول. يعني هذا كأنه يمس، يلمس، يلامس عند الإنسان عصب حساس أنه أنا حر. شنو معنى يفرض علي رأي؟ هذا إذا عرف أن الرسل هم ممثلين لله عز وجل ارتفع الإشكال كله. يعني ما أصبحت عنده حساسية أن هذا الرسول مجرد مبلغ، بدأ يفرض ولاية، يفرض ولاية، ينقل إلي ولاية الله عز وجل، هو واسطة بالنقل. يعني الأنبياء وصائف بين البشر وبين الله عز وجل. فإذا الحساسية اللي يعد الإنسان ليش واحد يفرض علي رأيه وهو بشر مثلي، لا أنا ما أريد أنا أكون مقيد إلى واحد. إذا عرف أن هذا الواحد هو ما يمثل نفسه، وإنما جاي ناقل رسالة من السماء، ينقل رأي السماء، كل الحساسية ارتفعت. تفتت راحت الحساسية تماما، وشعر الإنسان أن الأنبياء إنما ينقلون إليه رسالة السماء. هاي ناحية. الناحية الثانية اطمئنان الإنسان بصواب المضمون. شلون يعني؟ يعني أنا لما يجي بشر يفرض علي شريعة، مثل قوانين الآن، القوانين من اللي يشرعها؟ اللي يشرع القانون ياهو، يشرع القانون مثلا الهيئة التشريعية في مجلس النواب، كل الهيئة التشريعية في مجلس النواب مثلا أو في مجلس من المجالس، هو بشر والبشر عرضة للخطأ وللصواب وعرضة للتأثر، لأن ثبت علماء الاجتماع كلهم أقعدهم فصول يأكدون بيها على أن الإنسان يتأثر بالطبقة التي ينتمي إليها ويتأثر بالعقيدة التي ينتمي إليها ويتأثر بالفكر الذي يتأثر به. الإنسان غالبا يتأثر الإنسان يتأثر بالطبقة التي ينتمي إليها تماما، يعني تظهر على قلمه، يعني أنا من يا طبقة مثلا، من طبقة العمال، من طبقة متوسطي التجار مثلا، من طبقة التجار الكبار، لما أكتب الطبقة لها تأثير على قلمي، تأخذ أثر شئت أم أبيت، لها تأثير على فكري بشكل لا إرادي أحيانا. فالإنسان يتأثر بالطبقة اللي ينتمي لها، يتأثر نعم بالطبقة التي ينتمي إليها. إذا كان يتأثر بالطبقة الذي ينتمي إليها معناه راح التأثر يظهر على قلمه ويطي أحيانا إطار قومي أو يطي أحيانا إطار فكري. خلي أقرب لك شيء المعنى. شوف مثلا المفسرين لما يجون إلى تفسير لا قالوا ما نراك اتبعك إلا أراذلنا، يجون يدون يعينون الأراذل منه اللي قريش تقول لنا بإنت شو ما حد لحقك إلا أراذلنا. يجي واحد من المفسرين يقول المقصود بالأراذل السفل من غير العرب، معنى يعني ما عرفت معنى السفل السفل العرب وغيره شو انطلق ها ويتنبالي معي فرد حسي هذا حتى يريد يسلم قومية لكن ما يعرف شلون يسلمها، بيسيء له بيحول الى قومية سلبية، اذا تفترض ان السافل هو هو الارهابيين خلاص سافل من كل فئة، شنو الخاصية بهاي الفئة ها؟ يعني اكو احصيات اكو من هالنوع غريبة، يعني انا غريب في اتجاه من المذاهب الاسلامية لما يريد يحدد البلوغ، يريد يحدد البلوغ ان البالغ شنو هو؟ لما نقول فلان بالغ يعني اصبح مهيئ للتكليف، واحد من المذاهب الاسلامية يقول الانبات يعني الشعر اللي ينبت على عانة الانسان، ينبت على الموضع على العضو التناسلي، زين يقول هذا الشعر علامة البلوغ في حق المسلم، هو علامة لكن في حق الكافر لا مو علامة. نعم التفريق لا محل له، المسلم بشر والكافر بشر، شنو هو التفريق؟ فتتصور اكو نظريات من النوع ما تقبلها، ليش؟ لان هذا متأثر بيش بالطبقة المنتمي لها، متأثر بالعقيدة المنتمي لها. لا الانسان لازم يكون موضوعي في فكره، الفكر الموضوعي ترى مو سهل، واحنا كلنا ترى لا ننقد غيرنا، لا ننقد غيرنا، كلنا احنا مو موضوعيين، لما ترجع الى تصرفاتنا شوف اي واحد من عندنا اذا غلط غلطه ما يخص بغلطته، اذا كان غيره غلط قيامتكم هذا غلط، مو انت هم غلط مثله، لا هو ما هو انسان ابدا حب لذاك ينسيها المعنى. نادر تلقى تفكير موضوعي عند الانسان، غالبا الانسان يرى القذع في عين غيره ولا يرى الجلعة في عينه. زين فالمسألة اذا نرجع للموضوع، المسألة ان التشريع يعني لما يجي يجون الانبياء حاملين تشريع، حاملين شريعة دين، إذا النبي يجي حامل دين أنا أتقبله، ليش أتقبله؟ لأن النبي ما جايبه من عنده مو من عندي ياته، لأن الآية تقول لي أنا سالب صلاحية النبي هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما إلى حق النبي أن يشرع؟ حتى فقهاء المسلمين يقولون ما إلى حق أن يجتهد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مبلغ للوحي. إذا ما عند الرسول صلى الله عليه وآله من هو اللي يشرع للشريعة؟ شريعة الله عز وجل شرعها، حملها الرسول اللي نقلها باعتبار واسطة أمينة، باعتبار واسطة موثوقة نقل إليها الرسالة. زين، فإذا أنا لما النبي يجي لي عقيدة أنا مطمئن أن هاي العقيدة سليمة 100%، ومطمئن إلى أنها بها صلاح الدنيا والآخرة. ليش؟ لأن اللي مسرعها مسرعها الكامل، اللي مسرعها مسرعها الكامل مو الناقص. الإنسان ناقص، إذا أراد يسرع شيء ينعكس النقص عنده على ذاك التشريع، بينما تشريع السماء من اللي مسرعه؟ الله عز وجل، الله خالق الكمال. وإذا قام الباري نظرية، هاي النظرية معناه كاملة، ما بها ناقص، بها الصلاح، بها الهدى، بها الخير، بها النور. نعم، بعكس تشريع الإنسان، تشريع الإنسان ناقص، لأن الإنسان ناقص هو نفسه الإنسان. ها، ترى الإنسان أحيانا قد يفتعل الجبروت ما يشعر بنقصه، قد يفتعل الجبروت ولا يشعر بنقصه، لكن إذا تتأمل شوية زين الإنسان معدن النقص. أنا أتذكر أحد حكام القاهرة كان قاعد على المنبر وقدامه شاعر يمدح بقصيدة من جملة ما يخاطبه، يقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار احكم فأنت الواحد القهار. وهذا ممتلئ نسوة، ممتلئ بالشعور بالعظمة، بالأثناء جت ذبانة وقعت على قسمة، هذا وحاول يطردها ردت مرة ثانية، حاول يطردها ردت مرة ثالثة، مال عليها بالمرة الرابعة وقع للأرض. خذ من عند واحد يقرأ القرآن، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ذبانة خربطت لك وقارة كل هذا الواحد القهار. زين، فتتأمل الإنسان مناط النقص، الإنسان في واقع الأمر مناط النقص، لكن ما يشعر بنقصه، يغطي نقصه بحركات مفتعلة. وإلا في الواقع إذا كان هو ناقص ما يقدر يسرع الكامل، وهو هذا الفرق. نبهلي، هذا أحد الفروق المهمة بين القوانين وبين الشرائع السماوية. الشرائع السماوية أهم الفروق بينها وبين القانون أن الشريعة تعتقد أنها كاملة ما بها نقص، والقانون شرعه بشر والبشر نقص عنده. الشاعر ما لازم إلا نقص مثلا يتصل بنفس المادة، لا، يتصل بزمن المادة. قال أوضح لك، قال أوضح لك، يعني أنا أعيش الآن بقرن، وهذا القرن قرن العشرين، لما أسرع القانون ما أقدر أسرع لقانون إلى القرن الواحد والعشرين، لأن راح يصير بالقرن الواحد والعشرين ما أدري، ما أقدر أسرع قانون، لأن يصير بعد 100 سنة ما أدري، جزء العالم يتطور كله، نمط العلاقات يتغير، نمط المعاملات يتغير. يعني خلا أضرب لك مثال، افرض قبل بالقرن 19، يعني قبل افرض 50-60 سنة، ممكن يجي قانون يسرع لي نظام يتعلق بهذا التليفون اللي حطه بالجيب الآن، خلي جيبه، كان مو موجود هذا، ما يقدر يسرع لي قانون عن شيء مو موجود أبدا. تطورت الدنيا، صار الآن إنسان يحمل جهاز التليفون بجيبه، طبعا هذا لازم يوضع له تشريع. أنا ما أقدر أكلف واحد عايش قبل 100 سنة يضع تشريع لهذا الجهاز اللي ما إجي إلا بعد 50 سنة. إذن الإنسان متأطر بزمنه، أنا متأطر بزمني بزماني. بعدين الأفكار تطورت، نفس الأفكار تطور. يعني انت لحظة الآن جيل لما تشوف لك طفل الآن يعيش هليان قيس بالطفل اللي كان يعيش قبل 50 سنة، ما في مشكلة. الآن هذا جيل التلفزيون، فالجيل تلقاه عنده خواص معينة، عنده ضخامات معينة، يختلف تماما الإنسان ابن زمنه. فإذا راد يسرع يسرع تسريع يختص بالزمان، ما له محدود زمانه ومكانه، محدود بالزمان والمكان. الباري عز وجل مو محدود لا بالزمان ولا بالمكان، كل الأمور بين يديه، حاصلة بين يديه. لأن أنا فرق علمي عن علم الله عز وجل، علم الإنسان يسموه علم حصولي. شنو معنى علم حصولي؟ يعني انطباع صورة الشيء بالذهن. أنا لما أريد أوصف السيارة أعرف إلها صورة ذهنية، السيارة إلها عجلات أربعة وإلها مقود وإلها جهاز يديرها، هالصورة الموجودة بذهني أعبر عنها. يعني العلمي إذن بالأشياء حصول صورة الشيء بالذهن، لكن علم الله حضوري، كل الأشياء حاضرة بأنفسها بين يديه، ما في شيء غائب عن علمه أبدا. نبه لي، الأشياء كلها أمامه مكشوفة، ما يعجب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. فإذا كان كذلك إذن الباري إذا شرع يشرع الكامل. والمصيبة تلقى عندنا بعض أبنائنا ورقيع مسكين محدود، حتى الله 4 كلمات وده قال لك يا أخي شنو الآن احنا تعاليم الدين بعد ما أصبحت تصلح لهالزمن، زمن تغير تطور. يا أخي أنت أولا نسغ لك هذا، ما تفهم هذا المعنى اللي تقوله، حكاية أكبر من حجمك هاي. ثانيا منو قال لك أن الزمن مو ماخذ استعداد، الدين مو ماخذ استعداد للتطور، مو ماخذ عهودك؟ يعني لا، الدين حاسب حساب التطور واضع لك قواعد عامة، وهتجينا إن شاء الله خلال الأيام الآتية، بس نطلع شوية من نطاق العشرة الأيام الآتية إن شاء الله عندنا مواضيع تناول الموضوع. فتشريع السماء لما أنا أعرف أن هذا اللي جايني رسول من الله عز وجل، طبعا هذا الشعور يبعث عندي اطمئنان بالنفس. شنو؟ بأن الشريعة شريعة كاملة ما يعتريها نقص، فما يمكن تقابل بالقانون الناقص. أروي لك حادثة. يوم من الأيام كان هذا الرجل عمر بن عبد العزيز، الرجل هذا المملوء طيب ومملوء اتجاه للخير زين، هذا الرجل كان قاعد يم سليمان ابن عبد الملك. سليمان ابن عبد الملك دخل عليه رجل متزوج امرأة من أقارب الخلفاء، لاحقها ميراث، هو باعتبار هي ما عندها ولد، وفد زوجها يأخذ قسم كبير من تركتها، نعم نصف الميراث. إجا يطلب ميراث إلى من نساء بعض الخلفاء، طرح قضيته قدام سليمان ابن عبد الملك، قال له أنا زوج فلانة وفلانة إلى ميراث من بعض الخلفاء وأريد ميراثي، أنا يسأل أريد الميراث. أطرق سليمان ثم التفت له قال له ما أظن النساء يرثن من العقار شيء، عقار النساء ما يرثن من عند شيء. هذه الحكاية لامست وتر حساس عند عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رجل يمشي في نطاق إسلامي، التفت له قال له إذن أين ذهب كتاب الله؟ وين آخر؟ مو القرآن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين؟ منو قال لك أن المرأة ما ترث من العقار؟ بس إحنا عندنا نظرية ننفرد بها عن غيرنا، ما طول مرة في الموضوع. الإمامية عندهم نظرية أن المرأة بالأرض بس، رقبة الأرض ما ترث فيها، وما تأكل بعض فقهانا يقول لأنه تعوض عنها بالنقل، يعني تقدر قيمتها وتنعطى لها قيمتها. الأرض كأنه عجيزة إلها وقع شوية بالنفس، هذه إذا صار البناء تزوجت وخذتها للأرض وخذتها إلى واحد أجنبي وأدخلت الأجنبي تخلق لها مشكلة شوية. وبينما عند الولايات الإسلامية الأخرى لا حتى بالأرض تريد جين قال له منو قال لك أن النساء ما يرثن بالعقار فيه؟ أين هذا كتاب الله القرآن وين؟ صح سليمان يا غلام قال له بلا قال له هات لي السجل الذي كتبه عبد الملك سجل يعني القانون اللي شرع سرع لأيام عبد الملك سجل اللي كتبه كان فعل عمر بن عبد العزيز قال له أنا أصيح علي بالقرآن أنت تصيح علي بالسجل الذي كتبه عبد الملك يعني عبد الملك مسرع مقابل الله عز وجل انفعل من عند أيضا سليمان قال له والله إني لا أظنك خارجي قال له والله وإني لا أظنك مجنون أنا أطلب كتاب الله وأنت تطلب السجل الذي كتبه عبد الملك ثم نفض ثيابه وقام وهو منفعل فموضع الشاهد أن القرآن الكريم لما يقول يا أيها الرسل ينعتهم بالرسل أولا حتى يخفف عندهم الشعور بالإحساس بأن بعض البشر إلى ولاية على بعض البشر الآخر يقول لا هذا مو ولاية هذا ينقل ولاية الله عز وجل ثانيا يصير عندهم إذعان وإيمان بصواب الرسالة أما هاي الرسالة رسالة الله عز وجل ورسالة الله كلها صواب ما بيها خطأ ما بيها نقص كاملة هذا المعنى يخفف أيضا من شعورهم أحيانا بنقصان بعض التشريع لأن تشريع السماء تشريع كامل لا نقص فيه هذا المراد بهذا التعبير يا أيها الرسل انتقلت الآية قالت يا أيها الرسل كلوا من الطيبات أولا كلوا هذا أمر هذا الأمر شنو للوجوب للاستحباب للإباحة لا للإباحة يعني الله عز وجل يقولهم أن الطيبات مو محرمة مو أكعدنا بعض الناس يريد يصور الزهد هو الابتعاد عن اللذائذ أن الزهد هو عبارة عن الابتعاد عن المباحات يعني ويريد يلزم يبقي معنى إلزامي لا الآية تقول أن الله عز وجل عندما خلق الطيبات خلق الطيبات حتى الناس ينتفعون بها يعني في اليوم يوم واحد طبع على الإمام الصادق سلام الله عليه قال له يا ابن رسول الله اخبرني عن معنى قوله تبارك وتعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم النعيم شنو المقصود بالآية واحد من القاعدين ممن يمارس الفقه يعني قال له النعيم الماء البارد والرطب بالصيف ترى اكو بها رواية ها يعني رجل مين طلعها من جيبه لا اكو رواية موجودة التفت للإمام قال له على رسلك يا هذا على رسلك الله عز وجل لما خلق الرطب زين وخلق الماء الدنيا منه بيها بيها إنسان وهو سيد المخلوقات وبيها حيوانات دول اللي يأكلون يا الإنسان يا الحيوان تصور الله خلق الرطب والماء من يقول إذا ما يأكل الإنسان من اللي يأكل ها؟ يعني تصور الله عز وجل عندما خلق النعمة مو يريدها العبادة حتى يتمتعون بها مو لأهل الدنيا طيب إذا كان الله خلق النعمة والناس ما يأكلوا يقول إذا بغى الجعان يعني ما شو الهدف وين ها؟ فقال له لا تستعجل مو رأسا أنت شفت لك رواية بدون أن تناقش الرواية وطرحتها لا خلي عندك شوية عقلية يعني عقلية تفكير الله عز وجل لما أباح لنا الطيبات أباحها لنا بشرط أن نأخذها عن طريق الحلال وإلا ما حرمها شلون يعني يعني كأن أكو عندنا حرمة بجهة الاكتساب وأكو حرمة بالذات وأكو حرمة طارئة نبارك الله وضح الكيان بني الحرمة اللي بجهة الاكتساب تمام، اللحم حلال، الله عز وجل أباح لي أكل من اللحم، لكن يكون فلوس اللحم حلال، لا يكون فلوس حرام، لا يكون عنده فلوس حرام يشتري بها اللحم. نعم، الفاكهة حلال أنا أكلها، لكن كون أكلها منين؟ أكلها من مصدر مضى، من مصدر حلال، عندي فلوس حلال أروح أشتري بها فاكهة وأكل، ما بيها بها. أما إذا لا اشتريتها بمبلغ محرم، لا حرمت، نبالي صارت حرام. هاي وحدة، هاي هذا الحرام بجهة الاكتساب، أقول لا حرام بالذات. الحرام بالذات شنو؟ يعني المضر، مثل الخمرة، الخمرة مضرة في ذاتها، لأن يعني الخمرة تجي للإنسان تنسخ عند أهم فعالية وهي العقل، تخدر عقله، تخدر مداركه، تسبب له ضرر، تلحق له ضرر، وتحرق عنده حتى الحويمن اللي يتكون منه يجمع تحرقه. زين، ولذلك تلقى اغلبهم لو لا يطلع عنده ولد بعار من العاهات. زين، فهذا يجني حتى على طفله وهو بطن امه او وهو صلبه، فيجني على ولده من ناحيه، من ناحيه عقله يتعطل، من ناحيه من ناحيه، وهي يعني يغلب على المنكرات. فالله عز وجل حرمه. وتعالى البلية الآن اللي احنا اللي اتلت بها مجتمعاتنا الآن، مجتمع بلية المخدرات، قال هذا البلاء اللي يجيك فرد واحد يهمه أن يحصل فلوس ما عنده مانع أن يحرق له مدينة، عجيب إجرام هذا، فرد إجرام مضاعف، هذا بس يريد يحصل فلوس المجرم، ولو أحرق الدنيا ولو أحرق المجتمع. ما تتصور ان هذا فرد دائس جد وبال خطير، ولعله احنا ترى نساعد على تفشي هذا الداء. ليه؟ لانه ما جي نحاول ان ندعو ونخلي لها الشباب هوايات مثلا تشغلهم عن هالابتلاءات هاي، مثلا نوجهها توجيه، اولا نكون حملات توعية اجتماعية، حملات توعية أخلاقية، حملات توعية دينية، رقابة من الأبوين. يا أخي صحيح أنت الله رزقك فلوس وعندك تمام، بس مو كل ما يقطع فترك تصير فلوس تقتل أطفالك وأولادك. يقول فكر هذا فلوس سلاح ذو حدين، يمكن أن أصرفها بالخير، يمكن أصرفها بالشر. أنت راقبه، شوف يضع الأموال بمكانها، يوم يضع الأموال بمكانها بتأمل هي تمو لما تطي جهاز، هذا الجهاز اللي في الطيارة حيخليه بالطريق المشروع لو بالطريق الممنوع. هي المسألة أنت مسؤول، أنت عندك مسؤولية غدا عن أولادك، تسأل أمام الله عز وجل عن تربية أولادك، في يكون يتضافر المجتمع على تخليص أبنائنا، لأن الشباب هم النبأ اللي يمد الجيل، الأطفال هم النبأ اللي يكفل استمرار الحياة. إذا صار بناء أهدى للولد وتورط ووضع بها المصيبة هاي، هاي تخلص بعد الموت، يعني حكم عليه بالموت، فهذا حرم وحرمة مضاعفة. نبهي، هذا من الأشياء اللي حرمت ذاتا لاشتمالها على الضرر. وأكو أحيانا لا حرمة، يعني يطرح عنوان ثانوي يحرم الشيء، سيدنا إن شاء الله خلال البحث أوضح لك. زين، إذا الآية تقول كله، الأمر للإباحة، كأنه تريد تقولهم لا حد يبعد، أكو أكد مجموعة يبعد وقال والله أنا أريد أكون جاهد، أمتنع عن متع الحياة. الزهد مو هذا، الزهد الابتعاد عن الحرام، أكو تقصف، نوع من التقصف، هذا مزاج، أنت حر، يعني مو مفروض عليك حر، تريد ما تأكل إلا بائد يخصك هذا موجود، لكن الله ما حرم، الله عز وجل ما حرم المطعومات ولا الملبوسات إذا أخذت من حلها ووضعت في غير محلها. الفضيل ابن غياث طبع ليه واحد قال ماذا تقول بأكل الطيبات؟ قال الله عز وجل ما حرم حلال، وإنما أراد منك أن تأكل الطيبات عن طريق الحلال، تأكل الطيبات وأن تبتعد عن الحرام. قال له مو هذا المهم، ليتك تنظر في بر والديك، ليتك تنظر في صلة رحمك، ليتك تنظر في العطف على المسكين، ليتك تنظر في رعاية جارك، ليتك تنظر فيما يعود عليك بالخير. قالهم الثلاث تحن بالشكليات، الدين مضمون مو شكليات. ومع الأسف أقعدنا أحيانا بعض ناس تلقى كل تعبه منصب على الشكليات ما منصب على المضمون. مثلا تلقى يقول لك أنا أخاف من الله وأنا ورع، يمكن يعتني بصوبه ويعتني بلحيفه أكثر مما يعتني المضمونه بالداخل. شنو هو يا أخي؟ لا والله، خلي عندك قلب إنسان، خلي عندك روح بها رحمة، خلي عندك ذهنية تنسب بالشكليات. نعم الله عز وجل ما ينظر إلى أشكالنا، ينظر إلى مضموننا، يسعدنا من مضمون الذي ينظر إلى من ذلك. فواقع الأمر الفضيل يقول لي يا ليتك تتعين بذني أنت، بس مخالص روحك أنا الخبزة شنو هي ونخالطها كلها وأكلها منقولة. لا يا سيدي، أرجوك الله عز وجل ما حرم الطيبات. قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ الله تبارك وتعالى ما حرم مطعوما ولا مل، بس بشرط أن تأخذ من حلة، تأخذ من الحلال. نعم قد يطرأ لي عنوان ثانوي مثل إيش الشاهد اللي قلت لك به الأمام، مثل عنوان ثانوي يعني مثلا إسراف. شلون إسراف؟ يعني إحنا أحيانا ما نرحم مجتمعاتنا. يعني قد تلقى لك شاب يريد يعكس نفسه، يريد يتزوج وما يملك ثمن المهر، وقد تلقى بعضنا يسوي له مناسبة من المناسبات يمكن يحط بيها أموال، يحط بيها يدير بيها أموال تلفت النظر، يشترك في الوليمة يقول أرجوك مو ضروري احتفال بأضخم الفنادق مثلا والأموال يعني تندب بسبب وبغير سبب. لا، هاي خل تأخذ طريقها إلى الخير. نعم خل تأخذ طريقها إلى إسعاد الجائع، إلى إنعاش المحروم. خلي نمتص النقمة من المجتمع، وإن كان الحمد لله تراك بعض المجتمعات ترى الأمور نسبية، بعض المجتمعات الحمد لله العوز منتفي بها، يعني واحد يكون يذكر الله عز وجل، لكن أكو مجتمعات لا بها بشر ما يجد الرغيف. هذا بطبيعة الحال لا يطرح عنوان ثانوي حرم للطعام مثل الإسراف. الإسراف أنه يقعد واحد يسوي له أفرض نمط من الطعام يكلف كذا مبلغ، فجأة يقعد واحد والله بدايق دايق كل دايق اسمين كان لي أنا انكسر عندي هذا الجهاز، هذا الجهاز هذا اللي أعطر لي الجزر انكسر، وأنا ما أقدر أقوم بجزر ما أنا. لا لا إلا الله في كل أسئلة والله دعا يا الله يكفيك العافية يا فرق خالص روحك وعلمنا في رب رضيك ما يجاء يا سيد بروح شوية خليك أكبر من هذا. والشكل أنت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل ما تيسر ويلبس ما يتيسر ولا يحرص على ذلك إذا فقد، إن إجا انعم الله ما إجا مضر الإنسان. نعم كون يتكيف ويا الحياة، الإنسان يكون يتكيف مع الحياة لأنه معرض إلى الشدة وإلى الرخاء، وجميع ما في الحياة عرضة لأن يفقده الإنسان، ما تدري في أي لحظة تفقده. إنما الدنيا عوارم، والعوارم مسترد، شدة بعد رخاء
ورخاء بعد شدة. ما تعرف التسمو يجوم عندك ما يجوم. خليك إنسان مرن. حصل رغيف خبز نعمة. حصل طعام منوع نعمة. بس لا يصل إلى حد السرف. لا يصل إلى حد السرف. وكان الرسول صلى الله عليه وآله يقول استوسموا إن الترف يزيل النعم. ينزل النعم لأن الترف تمدد على حساب الآخرين. إذا صار تمدد على حساب الآخرين صار المجتمع متقلقل. حد الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. نعم. فأعود بالموضوع. إذن أذكر في يوم الحجاج سوى وليمة. سوى وليمة ضخمة بالغ بها. أكو عنده غلام فارسي اسمه زادان. شاحلة. قال له تعال. اتكنت في مجتمع الكرد. سووا الكرد في اليوم من الأيام وليمة من هالنوع اللي نسويها أنا. قال له اعتني أصلح الله الأمير. اعتني عن هذا. لا عليه. قال له لا اخبرني. قال له والله أنا أعرف خادم عند كسرى صنع وليمة يوم من الأيام وحق وقف ألف وصيفة بيد كل وصيفة إبريق من الذهب. فصاح الحجاج أوف والله ما ترك هؤلاء لنا شيء. نعم. فالمسألة هكيلون هذا طرف طرف يؤدي إلى الانحلال ويؤدي إلى الفساد. والإسلام ما يريد الطرف. يعني الطعام لا يطرأ عليه عنوان يحرمه. إذا عندك ما إذا معقولة بها غذاء وبها شيء من الفاكهة نعمة من الله. لا لا يصل إلى حد السرف ويكون بيتمدد على حساب الآخرين. هذا عنوان يطرأ على الطعام يحرمه لأن الإسراف محرم. نعود إلى الموضوع. إذن القرآن الكريم يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. الطيبات شنو يعني؟ الطعام الجيد. واكو تفسير اخر للطيبات. المقصود بالطيبات المباحات الحلال. يعني الحرام ما يعتبر طيب. حتى قد يقول واحد خصم فرق ارجوك يعني العشر ريالات اذا اخذها من حرام اشتري بها بطيخ مثل العشر ريالات اللي اخذها من حلال اشتري بها بطيخ مثل رقاي عندي. لا اللي عنده ضمير يعرف الكفار يعرف ان هاي اذا ما اخذها من حرام يشعر بوجع ضمير لان ما في واحد خالي من الضمير ابدا. حتى الحرامي عنده ضمير لكن ضميره مغطيه بالمعاصي. واحد لا والله ضميره مو غالب عليه المعاصي لان هذا يشعر في قرارته ان سارق. يشعر في قرارته ان ماخذ من غير حلها. زين قطعا يشعر بالاثم. والنفس مرتبطة بالجسد. اذا شعر بالاثم ما صار الطعام هني ما صار من الطيبات. صار طعام وياه شعور بالالم. حتى احنا يكفينا واحد شعور واحد بالالم يكفينا يا اخي. كل الشعور اللي يكفينا شنو؟ الشعور اللي يكفينا ما ادري انا هاي اليوم طبت البطن راح تطلع او ما تطلع راح اعيش او ما اعيش مدري انا ادري ها منا الى لحظة راح يجري ما ادري. قد يتنفس الانسان صعد نفسه وما نزل مرة اخرى ما تعرف باللحظة ما ينقضع عليه الموت يا لحظة ما تدري ابدا. ما تدري في واقع الامر باللحظة. يعني الانسان يجب ان يكون على تهيئ لانه ما عارف. انا اقدر اضمن انا اقدر اضمن وجودي الى لحظة ما المرة بيوم الاسكندر مر على واحد يصلي بالصحراء واجب يصلي بالصحراء يعني يدعو الصلاة كان بمعناها اللغة والدعاء غارق في صوفية وجاي يصلي الاسكندر وراه جيش ضخم سلاح وصفصفة وخيل وحركة هذا ولا تحرك أبدا إلى أن وقف على رأسه قال له وما راعتك كثرة جنودي. هاي الهرجة هاي كلها ما اثرت عليك ما قدرت ربطتك ولا التفتت ولا توجهت. او ما راعتك كثرة جنودي قال كنت اناجي من هو اكثر منك جنودا. هزت الكلمة للإسكندر من اعماقه. قال لي انا والله هذا موقفك يبين عندك اصالة انت واحد اخلك وياي. هل لك ان تصحبني؟ قال له بثلاثة شروط. قال له ما هي؟
جل أريد منك صحة لا مرض معها، ونعيما لا غم معه، وحياة لا موت معها.
هذا شيء أنا ما أقدر أحقق نفسي. قال إذا ما تقدر أنا ويا واحد يقدر عليه، ليش أعذرك ليش أنت؟ نعم؟
موضع الشاهد يقول له أريد حياة لا موت فيها، استتمت ليش هذا؟ ما تملك يا أخي لحظة، ما تقدر تقول ماكو واحد عاقل يقدر يقول أنا أعيش منها إلى لحظة، ما أدري شو يصير بي،
ما أدري.
فإذا كان كذلك إذا في واقع الأمر الإنسان يكون يحسب حساب إلى هذا. لهذا الله عز وجل يؤكد هالمعنى. طبعا المخاطبين الرسل بعنوانهم عنوان الخطاب، كلوا من الطيبات. بعد قد يقول قائل أن النبي طبعا ما يأكل إلا من الطيبات، بس ليش هالأمر من الطيبات؟ لا، قلت لك النبي عنوان الخطاب، هو الخطاب للأمة، لكن النبي يمر الخطاب عبرة، النبي قناة يمر الخطاب بها، القناة يجي إلى الأمة باعتباره هو الوسيط بين السماء والأرض. وإلا الأنبياء لا يأكلون الحرام، ما يأكلون إلا من الطيبات. ليه؟ وبنفس الوقت أكو نقطة شوية تفتلها، يعني لما الله عز وجل يقول للنبي اتكل من الطيبات، لو كان ترك الطيبات فضيلة لما أمر الله أنبياءه به. هذا بعض الناس يقول لك أنا أحرم روحي وهذه فضيلة. لا، مرة أعتقد يسألني واحد شاب قد يقول لي ثالث علينا يطالب مثلا كان يستعمل الخزونة سلام الله عليه، ليش وأمثال من الأئمة يقول ليش كانوا يستعملوها؟ كانوا يستعملوها إن كانوا في مجتمعات جائعة، وما يمكن الإمام يخلق قدوة غير صالحة. انت شايف نفسك اذا تبعد لانك واحد جوعان يتلوى من الجوع وتتاكل شكلين ثلاثه، ايش قد يشعر هذا التالم وما قد ينفعل انت لألم؟ يعني يرى فيك قدوه غير صالحه. الائمه والانبياء اذا ارادوا يستعملون شيء من هذا القبيل، لا لان اللذائذ محرمه، لكن لئلا يبعث الالم في نفس الجائع حتى يواسي الجياع. اما اذا لا والله الدنيا خير الحمد لله والنعيم كثير، الله ما حرم الطيبات، لا تأكلها من حرام وخذها من حلال وكل ما أحببت، بس لا وصل إلى حد الشرف. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. اعمل صالح شنو يعني؟ هاي المشكلة ثانية أيضا، المفروض أن الأنبياء يعملون صالح، ما كنا بما يعمل صالح، لكن لنجد لك الخطاب للأمة عن طريق النبي، وإلا النبي يعمل بالشريعة، وما عندنا شريعة من شرائع السماوات هي مو صالحة، لا شرائع صالحة، لكنه وقت سواها من اللي سواها بعضها مو صالحة لعب بالشرائع سواها. مثلي اللي أضرب لك مثلا احنا عندنا القرآن الكريم لا سبيل إلى العبث به، لأن القرآن محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو هذا الموجود بين الدفتين، هذا هو القرآن، ما بزيادة ولا بنقيصة. وأنا في كل منابري دائما أؤكد، ومصادرنا موجودة، أكو جماعة يهرجون علينا قد ينسبون لنا أننا نقول أن هناك زيادة، مو بس إحنا، لا، كل المذاهب الإسلامية اللي يحب أنا حطيبة على المصادر، نعم كلها أقعدها روايات بالزيادة والنقيصة، لكنه يضرب بها عرض الجدار ما يعتنى بها. اللي عليه جمهور المسلمين محقق المسلمين أن ما بين الدفتين هو هذا القرآن الكريم، لا بزيادة ولا نقيصة. لكن تدري اللعب وين؟ اللعب أحيانا بالمضمون، يعني يجي للآية يفسرها بكيفها، أو خد مثل أضرب لك بسيط نبه لك. لما نزل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون الأموال الناس بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اجى واحد صار بناء تسوي يوقر هالواو هاي هالواو يوقرها والذين ياكلون الذهب والفضه يوقر الواو قال الذين ياكلون الذهب والفضه تدري اذا وقر الواو يصير اذا وقر الواو يصير ان هاي الجمله صفه الى الاحبار والرهبان يعني المقصود بها الاحبار والرهبان يعني اليهود والنصارى بينما الآية كاملة تقول كل واحد يأكل الأموال بالباطل ويكنز الذهب والفضة ولا يخرج منها ما افترضه الله عز وجل عليه من حق هذا بشره بعذاب أليم. نبهلي هو صار بناء صار بناء هالواوي يوفرها إذا وفرها تصير الآية نازلة بالنصارى واليهود. ويا أبو الدرداء اختلف ويا رضي الله عليه يعني أبو الدرداء اختلف ويا هذا يا ويا معاوية بصراحة نعم اختلف ويا على هالنقطة قال لا الآية نازلة في كلهم مو بس خاصة باليهود والنصارى ولكن الجماعة قالوا لا هي خاصة باليهود والنصارى حاولوا الواو يرفعوها لكنه اضطروا وثبتوا الواو يعني العبث يجي من هالنوع. نبه لي مثلا بالمثل الآخر أضرب لك بسم الله الرحمن الرحيم لا عدوان إلا على الظالمين في القرآن الكريم يقول العدوان على الظالمين تجيك فتوى تقول لك لا أنت إذا كفر بظالم أشبر على ظلم أفضل هل ما في مضمون القرآن هذا لون من العبث في مضمون القرآن لا يقبل ما يلتقي مع الخطوط العامة أبدا أبدا لا يلتقي مع الخطوط العامة وإلا الأنبياء إذن لا يعملون إلا الحق لا يعملون إلا الصالح لأنه يعملون بسرائع السماء وسرائع السماء بأيديهم نظيفة بعد مو واصلة إلى إيد يستعبث بها من بعد هاي المقدمة خلينا ندخل في هذا الموضوع عدنا يا أيها الرسل بعد الميزة الثالثة شنو الميزة الثالثة أن الرسول يكتسب الاحترام من الجهة التي أرسلت الجهة التي أرسل منها طبعا إذا واحد مرسل من قبل ملك يكون محترم ولذلك تلقى السفارات مثلا تحترم ليش لأنها تمثل رؤساء دولها هذا إلى حصانة كثير يمثل رئيس دولة ليش باعتبار رسول لرئيس الدولة فمكانة رئيس الدولة تخلع عليه عظمة واحترام واحد لما يكون رسول الله قطعا رسول الله الله عز وجل يكرمه ويخلع عليه الاحترام لأن منسوب إلى الله يعني احترامه من احترام المرسل ومن أجل ذلك احنا نعطي أهمية كبيرة لمسلم عبد الكلام الله عليه ليه؟ لأن مسلم رسول الحسين ليه؟ حسين طبعا لما يرسلنا رسول احنا نعرف الرسل لمن يرسلون لعمل الصالح وللأكل من الطيبات ولمقارعة الباطل لنفس هذا الهدف الحسين أرسل مسلم إلى الكوفة لنفس الهدف أولا هدف حتى يحمل الناس على جادة الحق يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يضع أرجل الناس على الطريق الصواب ولذلك لما ودى وراء عبيد الله بن زياد لما ادخل عليه قال له يا مسلم اتيت الناس وهم جمع فسكت امرهم وفرقت كلمتهم قال له ما لهذا جئنا انت تدري وتعرف احنا مو لهذا جئنا وانما اهل هذا المصر زعموا ان اباك قتل خيارهم واستبقى شرارهم وجعل مال الله دولة بين جبابرتهم وأغنيائهم فأقبلنا إليهم لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر هذا رسالة ما جايين هنا للارتجاب ولا جايين لنعبد ولا جايين لنتسلط على الرقاب أبدا بدليل بدليل أن هذا الرجل لما أراد يوصي وصيفة مسلم كلام الله عليه لما أراد يوصي وصيفة ودار وجهه بمجلس عبيد الله يدير لغد واحد من أقاربه أو من إلى صلبي وقع بصر على عمر بن سعد قال له ترى ما أكو واحد بالمجلس أقرب إلي منك تعتبر من أبناء عمي وأنا عندي كم نقطة امتنع عمر بن سعد صاحبي عبيد الله بن زياد قال ليه انظر في وصية ابن عمي ليش تمتنع قوم في شكو عنده أخذ من جملة ما وصى ما قال له قال له أولا أريد توجه رسول إلى الحسين ورجعه لأن دول خدعونا وغرونا أي وحدة ثانيا أنا أريد إذا قتلت هاي جثتي تستوهبها لأنه أنا نفسيات الأموين عرفتها قال له بس أقتل دول ما عندهم منع يمثل يوم بعد الموت فيها زيد ابن علي قتلوه نعم وصلبوه 4 سنين منكوسا على رأسه حتى عشعشت الفاخذة في جوفه وحتى استرسل جلده على عورته فسترعه زين عبد الله بن الزبير قتلوه وصلبوه أيضا قتلوه خلوا دم بالكعبة في قلب الكعبة زين ومع ذلك صلبوه وأم أسماء بنت أبي بكر كانت تمر وتعاين ابنها ويجي بالفعل يصعب الالم عندها زين وهكذا هم هذا ترتيبهم دائما يمثلون حمزه بن عبد المطلب مرق وبطنه اسد وكبيله معروفين هاي شغلاتهم هاي فقال لجسمي انا ما اريد يكون عرضه للتمثيل استوهب جثتي وتواريها من بعد هذا الشيء الثالث قال له انا من قبلت الى الكوفه الى الان ما يعني خلصت الاموال اللي عندي استقرضت لي 700 درهم عندي سيفي ودرعي وسلاحي هذا تاخذ تبيعه تقضي ديني يعني هذا الرجل لما دخل الى الكوفه كانت الاموال كلها تجبى اليه وجمعوا الاموال الضخمه واشتروا بها اسلحه ما مد يده الى درهم يتداين وياكل ظلت عليه 700 درهم قال له هاي قضيها عني فهذول بأي دافع هذا اللي يجي ياكل رغيفة من الدين جاي يريد أموال هذا أو جاي يريد سلطة قال له إنما أقبلنا لأن أباك قتل خيار هؤلاء واستبقى شرارهم ونهب أموالهم واعتدى أقدمنا لنأمر المعروف وننهى عن المنكر قال لما أنت وذلك استعمل البداء عبيد الله بن زياد استعمل البداء اللي عندك زين فقتل قال له أنت أحق بالسكينة يا عدو الله اقضي ما أنت قاضي كف الكلام هذا اللي عندك التافه اللي ممحن تفاعتك واصنع ما بدالك صاح أين الذي ضرب مسلم سفكه بالسيف أو رأسه بالسيف بكر ابن عمران انتدب له قال له انا هنا قال له خذه انت بنفسك وتولى ضرب عنقه امسكه ومكتب قد وثق كتاب صعدوا الى اعلى القاصر قبل ان يقدم جالهم اعطوني مجال اصلي فيجدد عهدي بربي توضا صلى ركعتين وقام حول وجهه إلى جهة الحسين صاح السلام عليك أبا عبد الله أن ابن عمك بين أيدي القوم لا يدري متى يقتل السلام عليك أبا عبد الله ثم من بعد ذلك أمسكه هذا الرجل ضربه ضربة لم تعمل به فقال له مسلم أوما في ضربة منك جزاء مني جزاء لدمك أيها العبد قال أو قصر عند الموت ثم ضربه الضربة الثانية فأبان رأسه عن جسده وأخذ الرأس وحمل الجسد ألقاه من على القصر إلى الأرض لقد هشم السوق وجهه وآخر يهوي من جدار قتيله المجدر بضوشاعة أخبار رماه الجام من قصر الأمارة أهان انتقل الأرض والجزار مولها ولا بغد واحد يصلها. يقول المؤرخون كان الحسين ذي جرود لما جاءه سلام قام قائما على قدمه قال عليك السلام يا ابن العم. ثم دخل الى خيمه النساء صاح رقي زينب علي بقبله مسلم. طلعت لطيه لها من العمر سنوات اخذها الحسين اجلسها بحجره جعل يمسح بيديه على راسها رفعت راسها قامت عام اراك تسمع يوسف على يتامى لعل والدي قد استشهد. اختنق الحسين بعبرته اقال لا بني انا بنات اخواتك. قالت عم انت خير من اضلت الخضرا واقلت الغضرا ولكن يا غماح للبنت اذا ناداها ابوها باسمها غلبت الحسين دموعه لم يبكيها غدم الوجوق بعمها كلا ولا الواجد المضار حزيها لكن عجب جيها مخافة ما تمشيك متعمها وعزيها بلا يمضي وينها ابن زمان ما بين علينا ويتيمة فجعت
لحجر سبيلها. رب نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم ولرحمتك التي وسعت كل شيء ولكلماتك التامات تلما يرضى. اللهم ما عرفتنا من الحق فعلمنا وما قصرنا عنه تبيننا. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا الاخوه المؤسسون تقبل عملهم ولامواتهم مع اموات الجالسين والمسلمين. صلى اللهم الجميع طوال الفاتحه.